الكلام على بعض مسائل النجاسة والترخيص في التداوي بالأدوية المشوبة بنجس قليل. والنجس القليل حيث حل في مطلق الماء الذي قد قل ولم يكن ذاك له مغيرا فذلك الماء يعد طاهرا. أما سوى المطلق فالملابس له وإن قل له منجس. وكل ميتة لما ليس يرى له دم فهي مما طهر كالنمل والفراش والذباب فهو من المذكور في ذا الباب. وكل ما ليس له دم ذاتي وذاك كالبعوض من ذا. واحمل على الطهارة العظم إذا لم تدري هل ذكي أصل العظم إذا إن لم يكن في موضع مات الكثير من البغال فيه أو من الحمل. وبالعظام جوز التداويا وفضل ما كان منها باليا فقد تداوى أعظم الرسل العظام من جرحه بذي بلم من العظام. ودارس الطب لتجفيف الجروح في منافع العظام ذكروا. والعظم إن ليبسه يستكملي لم يبق شيء فيه ذو تحلل فهو للمائع حين ييبس يبسا كيبس العود لا ينجس. وماء الأمطار وحر الشمس يسببان مثل هذا اليبس هذا. وفي هذه العصور تصنع أدوية في جل الأدواء تنفع. وقد يشاب بعض ذي الأدوية بالنجس القليل دون مرية. وكون الاحتراز منها يعسر أمر له المنصف ليس ينكر. فأكثر الناس إليها احتياج أو اضطرار إذ بها اليوم العلاج. والمسك أصله دم وبالطهارة له حكم كل الفقهاء. وتطهر الميتة إن أصبحت ملحا لقربها من المملحة. وهكذا الروث الذي صار ترابا ليس عند أحد مستقدرا ككل نجس عنه الاستقدار زال لما له طرأ من صلاحها. لأن الاستقدار علة النجاسة التي الحكم بها عليه جاء. وذاك قد زال زوالا ظاهرا فصار ما قد زال عنه طاهرا. ذكر ذلك الإمام البرزلي وغيره من كل فحل بازلي. الكلام على آداب قضاء الحاجة. ولوجوب نوعي الطهارة وجب الاستبراء لدى الأئمة. ومعنى الاستبراء من النجاسة أو غيرها الطلب للبراءة. وما يكون باقيا في المخرج له لدى الهداة حكم الخارج فهو مناف للطهارة فلا تصح ما دام المناف حاصلا. وهو مع ذاك ينجس المصاب به من البدن أو من الثياب. وينبغي عند قضاء الحاجة للشخص الاعتناء بستر العورة فليكو في حال انحطاطه إلى دنو الأرض للثياب مسبلا. ويرفع عن ثيابه مدرجا لرفعها إن وقت ذاك الرفج. وينبغي الإسبال للثياب عند الفراغ قبل الانتصاب. وليكن مع حفظه ما لبسه من نجس يخاف أن ينجسه إلا إذا خاف اطلاع الناس فيجب الإسبال لللباس. وينبغي للشخص إن مشى إلى قضاء الحاجة أن ينتعل. وينبغي تقصيره لزمن جلوسه إلا إذا لم يمكن كذا اتقاء البول في محل أعد للوضوء أو للغسل. كذاك حبره وردمه لما يخرج منه بالفضاء فاعلما. وكره فعله للاستنشاء في موضع قد بال فيه جاي. إن كان الاستنجاء بمن ولم يكن للبول في ذاك المحل مسلك. والجمع بين الماء وما ينفي القدر مستحسن شرعا وفضله اشتار. والماء عند الاقتصار أفضل لأن هذا في النقاء يكمل. يبل من يسراه ما يلاقي ذاك الأذى بالماء ذي الإطلاق لينتفي بذلك التعلق ويحصل التنظيف والتحقق. ويستحب أن يقدم الذكر خوف التنجس بما منه قطر. وإن على المخرج منه يجد شيئا أزال عنه ذاك باليد. فالماء موجب للانتشار وكثرة التطيخ بالأقدار، ثم يواصل بدون إسراف غسل موضع الأذى باليسرى، ويطلب التخفيف في عرك المحل مسترخيا ولا يجوز إن أخذ، وينبغي إن هو بالنظافة جزم أن يعجل انصرافه، والظن يكفي صاحب الوسوسة في ذا وغيره بدون مرية، وماء الاستنجاء عند الابتداء لفعله فيه التنجس بدا، وليس يحكم لهذا الماء بذاك في آخر الاستنجاء. الكلام على أن العجز عن الاستنجاء يجيز الصلاة بالخبث، وأن الضرورة تبيح الإفضاء لعورة المريض والميت. والزوج إن عن غسل مخرج الأذى عجز فلتغسل له الزوجة ذا، وعند عجزها كذاك يغسل لها الذي لغسله لا تصل، وليس ذلك عليه يجب ولا عليها، بل لكل يندب، فإن أبت أو عدمت فليشتري جارية تغسل ذا إن يقدر، وعند عجزه يصلي بالنجس، وغير هاتين له ليس يمس إلا إذا دعت لذلك ضرورة مبيحة لأمر يحضر، كمرض أعجز عن غسل قدر بعورة في ترك غسله ضرر، فليس يحضر على الممرض تنظيف جسم الحاج إن لم يرض، فترك ذا التنظيف فيه للمريض والممرضين أي ضرر، فليس مثل ترك الاستنجاء، وفيه ما قد ذكره جاي. وغاسل الميت لم يحضر عليه الإفضاء للعورة إن يحتج إليه. الكلام على حكم التمريض. تمريض ذي المرض فرض دون مين، إما كفائي وإما فرض عين، فهو من الفرض الكفائي يعد على أقارب له ذوي عدل، وهكذا الأصحاب إن تعددوا، ولا قريب للمريض يوجد، وهو من فروض الأعيان على فرد أولئك وفرد هؤلاء، ثم على العين أو الكفاية ينتقل الفرض لأهل القرية. الكلام على أسباب الحدث. النوم إن كان مع استثقال فهو ناقض بكل حال، وإن للاستثقال لم يكن وجود نقض في حال اضطجاع أو سجود، وليس في حال القعود والقيام، يقض عند بعض أصحاب الإمام تراده الهموم مما لوضوء من هو في حال اضطجاع يقض، وهكذا القاعد أو لا يجب عليه في ذاك الوضوء بل يندب، والنفي للنقض به قد جزم في من ترادفت عليه قائمة. اللمس في اللغة غير المس، والشرح يمنع وقوع اللبس، فالمس هو ما من التلاقي يقع للجسمين بالإطلاق، واللمس ما من التلاقي يصحب طلب معنى في الجسوم يطلب، مثل البرودة أو الحرارة أو الصلابة أو الرخاوة. واللمس ينقض الوضوء إن وجد صاحبه اللذة أو لها قصد، وهو شخص بالغ قد لمس من يشتهى من الرجال والنساء، لا لامس الفرج الصغيرة التي ليست لدى الناس محل شهوة، وواجد اللذة ملموسا وضوءه بلمس لامسه ينقض، وإن للمس لامسيه قصدا فهو لامس لدى أولي الهدى، وبالغ قبل بالفم على فم ولو مكره لو مستغفل، وضوءه بذا يكون ذا انتقاض في الذي قال خليل مطلقا، وجد أو قصد أو لم يجد بذا التلاذا وله لم يقصد. أما وضوء البالغ المقبل بالكسر فانتقاضه بذا جلي، وما على الخد من التقبيل فيه الذي في اللمس من تفصيل، وقبلة الوداع والرحمة لا تقض إلا بالتذال حصلا، ونقض الالتذال في لمس المحارم له بعض الهداة رجح، والشافعي بنقض كل لمس قال، وقال الحنفي بالعكس، لنعاض قيل للوضوء ينقض، وقيل لا ينقض لنعاض الوضوء، وعلة النقض به عند الذي قال به انكساره عن المذي، وحمل اللخمي نقضه على ما اعتاده الذي له قد حصل، فليس للعاض لديه لوضوء، من ليس يعتاد المذي ينقض، يتم من أنعاض في الصلاة إن للنقض بالمذي في الحال اليمين، فإن يجد من بعد أن يسلم مذيا أعاد عند بعض العلماء، والبعض قال لا إعادة إذا من بعد أن أتمها وجد، وإن يكون للمذي معتادا قطع صلاته إن منه لنعاض وقع وهو على وضوئه إن اختبر ولم يرى المذي على رأس ذكر ويندب اقتران غسل الذكر من المذي بالوضوء بالأشهر. وقيل لا يجزئ ذاك الغسل إن كان بذا الوضوء غير مقترن والغسل دون نية يكفي على ما قاله البعض وقال البعض لا. وتغسل المرأة موضع الأذى فقط ولا تغسل ما جاوز ذا ولا يطالب بغسل الذكر من المذي محدث وأكبر. ومثله المرأة في ذاك فعي فلا تطالب بغسل الموضعي يكره للرجل قصد نظر ذكره إلا لدفع ضرر ولمنافاة المروءة كره ذو الهدى نظره لذكره. مس الصبي ذكره بعد الوضوء ليس لذلك الوضوء ينقض. ومثل ذاك مس بالغ على خفيف حائل على قول على ولا يضر المس سهوا عند سليل وهم ويضر عمدا. الكلام على الرعاف. إذا رعفت قبل أن تصلي والانقطاع الدم كنت راهيا فواجب عليك الانتظار حتى يضيق وقتها المختار. وحيث لم ترجو انقطاع الدم فلصلاتك هناك قدمي فإن تقدمها فلا تعد إذا انقطع الرعاف عنك بعد. وحيث كان لرعافك حصول من بعد ما قد كنت في هذا دخول ولز لانقطاعه مؤملا في وقته المختار فلتكمل. ويطلب الإماء من خائف دا يحصل إن ركع أو إن سجد ولا يعيدها إذا من قطع في الوقت كي يسجد أو كي يركع. والحكم فيه يجب التفصيل إن كان لانقطاعه تاميل فالدم إما راجح مثل العرق أو سائل كخيط يحمر ورق أو قاطر كما يكون في المطر والدمع من عين محزون قطر ففتل ما رشح منه يلزم إلا إذا حصل منه درم. والفتل نقل الدم للأصابع من طاقة الأنف بالإبهام فعي فطاقة الأنف امسح الجوانب منها بالإبهام وبعد ذهب بذلك الدم إلى أنملة تمسحه فيها من السبابة ثم تعد للأنف وانقل الدم منه إلى الوسطى كما تقدم ثم تعد إليه ثم تسري بالدم للبنصر ثم الخنصر. وحيث كان الدم غير راشح فالقطع أولى في المقال الراشح إلا إذا وقت الصلاة ضاقا فواجب بناؤك اتفاقا وجائز لك البناء أن يتسع والدم إن غسلت لم فينقطع فلتخرجا للغسل ولتكن في ذاك الخروج ممسكا للأنف وتغسلا في أقرب للأماكن إلا إذا الغسل به لم يمكن. وللصلاة تمما ثم إن تعتقد تسليم من قد أما ولا يصح عندهم منك البناء إلا إذا أدنى الأماكن دنا ولتحذر استدبار قبلة بلا عذر فإنه يعد مبطلا ولتحذرا عمد الكلام والكلام سهوا له يسجد من بعد السلام ولتحذرا في المشي من ملابسة نجاسة ما رطبة أو يابسة. وبعض أهل العلم عن روث الدواب وبولها عفا وذلعب الصواب. ولتعتدد عند البناء بركعتي قبل الرعاف منك كانت تمتي ولتلغي إن رعفت قبل أن تتم حاصلها فذاك للغاوحة فحاصل الركعة يلغى في وقوع هذا الرعاف في سجود أو ركوع. وهكذا إن وقع الرعاف حال رفع من السجود قبل الاعتداء. الكلام على الحيض. حتم على للزوجة العلم بما لها من أحكام المحيض لزما فعلم الزوجة ما جهلت من ذاك وانظر هل به عملت. ولا تكن عما عليك فرضا من ذاك أو من غير ذاك مرضا. والحيض ما بنفسه قد خرجا من قبل من لحملها من نرجا فليس منهما بالاستحاضة يدعى ولا الخارج للولادة ولا الذي عند افتضاض البكر يجري ولا ما بالعلاج يجري ولا دم خرج من صغيرة أعوامها ناقصة عن تسعة ومن عجوز بلغت سبعين ويسأل النساء في الخمسين وهو تارة يكون أكدر عندما أسود وأخرى أصفر. وأغلب الأحوال كون ذا الدم أحمر قارئا كمثل العندم. وقيل إن الشرط في حيضية ما كان ذا صفرة أو ذا كدرة إتيانه فيما من الأيام كان الحيض يأتي فيه قبل ذلك. ودفعة اللحظة في العبادة حيض، وأما حيض ذات العدة فاليوم أو بعض من اليوم له بال يعد عندهم أقله، وليس حيضا ما من الدم حصل به مجرد تلوث المحل دون حصول دفق أو حصول طول وقت تلوث له كان حصول. الكلام على أن الحيض لم تطل مدته على النساء قبل زمن بني إسرائيل، وبيان حكم الاستظهار، وأن ما الموصولة قد تأتي لصفات العاقل ويعتبر لفظها مع ذلك. والحيض لم يطل على حواء ولا بناتها، وما لهن قد تلاعنيت ما قد كان في ماضي الزمان منهن لا ما بعده منهن، فهو من عهد بني إسرائيل طال بالجزم على النساء. ذكر ذا صاحب فتح الباري عند حديث جاء في البخاري، ونحو ما طاب لكم من النساء من عابه في نثر أو نظم أسى، فما تجيء لصفات للحجاء ولفظها اعتباره ما لك جاء. وقد بدا ما في العبادة يعد أقل حيض للنساء في العدد، والنصف من شهر يرى أكثره لعاتق فيما مضى لم تره. أما التي رأته في الماضي ولو كانت رأته مرة فيما رأوا فإنها عندهم تزاد ثلاثة على الذي تعتد، وإن تكن من قبل ذات عادتين زدت الأيام على أكثرتين، إلا إذا بلغ قدر العادة نصفا من الشهر فلا زيادة، وقدرها إن قل عما ذكر باليوم زدت واحدا لا أكثر، وحيث قل عنه باليومين زدت هناك اثنين دون من. وللزيادة بالاستظهار تدعى لدى أحبارنا الأخيار، وقد عرفت أكثر الحيض لدى ذوات عادات وذات الابتداء، وذاك إن لم تك هذه ولا هاتك في حال المحيض حاملة. الكلام على حيض الحبليات والخلاف في أقل الطهر وأحكام الاستحاضة. والحيض حال الحمل أمر ذو ندور، لكنه إن جاء جاء بالدرور، والحمل لا يكون ذا ظهور قبل ثلاثة من الشهور، فحكم ذات الحيض في الشهرين كغيرها في أرشح القولين، فهي على الأكثر مما اعتادت تزيد الاستظهار حيث حاضت، وإن لها في الثالث الحيض يعد أو تاليه فلعشرين تعد، وإن تحض في سادس الشهور عدت ثلاثين على المشهور، وما يلي السادس مثل السادس لا مثل شهر الرابع أو خامس، هذا وأدنى الطهر نصف الشهر فما يقل عنه غير طهر، ولو بقدر ساعة فقدرها إن يبقى فهي لم يتم طهرها، فإن تجد قبل تمامه الدم ضم إلى الدم الذي تقدم. وقيل لا يحد أدنى الطهر بنصف شهر أو بثلث شهر، وذا لدى بعض الهداة أقوى فينبغي اعتماده بالفتوى، فما من أيام الجفوف كان بين أيام حيضتين مستقلتين فهو طهر وصلت لعشرة أيامه أو سبعة أو خمسة، وعلم ذلك به النساء فردن فلهن علم ذلك يرد، فإن جزمن بمناط الحكم به اكتفين بحصول الجزم. وإن يكن منهن شك في المناط أوجب شكهن فيه الاحتياط، فما شككن فيه يومه يضم لما له سبق من أيام دم، وكل يوم قد أتى فيه الدم يوم دم عند الأولى تقدم، وليس يشترط الاستعاب لليوم فيما استظهر الحطاب، فهو من أيامه يحسب مع ثبوت حكم الطهر كل من قطع، واليوم عند علماء الملة هو نهار كامل مع ليلة، وليلة اليوم هي السابقة لفجر ذاك اليوم للاحقة، وإن يكن لطهرها تقطع فهي لأيام المحيض تجمع حتى تتم قدر نصف شهرها أو قدر ما اعتادت مع استظهارها، وبعد ذا يكون بدء الطهر منها إلى تمام نصف الشهر، أو ثلثه أو ثلثه، وقد مضى أن اعتبار الجزم هو المرتضى وجمعها أيام طهرها نقل عن بعض أهل العلم حيث لم تقل بأن تساوي التي فيها تراد الدم أو تكون منها أكثر، فهي إن تساويا ثم مضى شهر وميزت تعد حائضا. هذا إذا ما قلدت من جمع أيام حيضها وطهرها معا، ولكن المشهور عند من فرض تلفيقها أيام حيضها فقط، وهي تصلي بعد أن تغتسل بكل وقت فيه عنها انفصلا. وصوم يوم الطهر أيضا يلزم إن يقطع مع فجر يومه الدم، والاستحاضة دم زاد على أكثر ذا الحيض الذي لك جلأ، وهو إن مجز بعد قدر طهر كحيض جاء بعد طهر، أما إذا مجز قبل له فلا يعد كالحيض لدى من قد خلى. ويقع التمييز بالرائحة واللون والألم لا بالكثرة ولا الحرارة، وليس الاعتبار لون كدرار طارئ أو اصفر، وهي تطالب بالاستظهار إن كان وصف الحيض ذا استمرار، أما إذا ما وصفه تغير فلا تطالب بأن تستظهر. والطهر قدره إذا ما لفق من استحاضة تعاقب تعاقب نقا ثم تأخرت، فلا خلاف في شرطية التمييز عند السلب، وليس عند البعض ممن فرطوا عند تأخر النقاء يشرطوا. والحيض منه عند أهل العلم دم سبقه طهر من النفاس تم، وقد مضى الكافي من الإفادة بالرسم للحيض والاستحاضة. الكلام على النفاس ولزوم إجمام الرحم وأخطاء للنساء تتعلق بذلك وبغيره. أما النفاس فدم عند الولادة والإسقاط خروجه جلا، ولو بدا أن الجنين علقه أو مضغة لم تكن بالمخلقة. وقيل بل لا بد من أن يستبين في حال الإسقاط تخلق الجنين، والخلف هو الدم اللذين سبقا يضم يومه لما قد لحق، إن كان خارجا لأجل ذين لا إن كان حيضا عنهما منفصلا، وعدم الضم هو المرجح، وإن إلى الضم رجال جنحوا، وهو للستين ليس يعد وليس للأقل منه حد، وحكمه كالحيض إن تقطع ويمنع الذي له قد منع. وذكر بعض ذاك سوف يأتي من بعد عدة من الأبيات، وليس فيه يلزم استظهار حين يكون للدم استمرار. والتوأمان المتقاربان دم ثانيهما لدم الأول يضم، بشرط ألا يفصل الشهران بين هذين أو يفصل طهر بين ذين. والنفساء لحليلها تحل إن ينقطع نفاسها وتغتسل، كما لها تجوز كل طاعة يمنعها إن توقن انقطاع. فربما انقطع في يوم الولادة أو اليوم الذي له تلا، وظن بعضهن أن الأربعين إتمامها يجب شهر مستبين، ففمسقط الفرض دم النفاس لا شهر ولادة من الدم خلا. وينبغي للزوج إجمام الرحم وإن يخف ضر بتركه حتم، فعنق الرحم ربما يصاب بقرحة أو ورم أو التهاب، وقل أن يحصل قبل الستة من الأسابيع تمام الصحة. والحمل من قبل تمامها يضر بما من أنواع المتاعب يجر، وذاك قد يكون عذرا للنساء بسدهن باب حمل النفس بحبسها عن زوجها في الأربعين إن لداء أو لضعف تدعي، وهن في إسقاط ما أسقطنا عنها من الفروض قد غلطنا. وربما أسقطنا فرض الغسل عمن زففنها لزوج فسلي، مع ما يبحنه لدى الزفاف من اضطراح ربقة العفاف. والزوج لو لم يكن من ذوي الفسولة لساءته قبائح تسو، ولم يرم بمسخط لله سبحانه إرضاء غاو الله. ومدعي العلم المحلل لما له إله العالمين حرم بغاث استنسر في أرض الحجل، فالحكم في الشرع خطاب الله جل. والعرف إنا بلا حكم الباري نبيل في مهامه البراري، ومنكر الأصل يكون منكرا للفرع إن بفرع الأصل يكرا، واللاعب الله امرؤ لنادي الأموات مستسق إلى المنادي وذلك له وذاك اللعب لجاهل حال الزمان متعب وليس يحصل به نفع لمن ماتت قلوبهم من أبناء الزمن ويلزم المرأة عند نومها نظرها لعلم حكم صومها وعلمها الأداء العشاء والمغربي وجب أو أداه ما لم يجب كذاك في وقت الصلاة يلزم ذاك فحكمها بذاك يعلم وليس وقت ذاك بالمضيق ما قدرها مع الطهارة بقي وأوجب التعجيل للصلاة أن رأت أن حيضها سيأتي وحرم انتظارها لحيضها تبغي بذلك سقوط فرضها الكلام على إسقاط الحيض للصلاة وإسقاط بعض الأئمة للفوائت إن كثرت وبيان ممنوعات الحيض والنفاس والحيض مسقط لصبح المرأة إن يبقى دون الشمس قدر ركعته وقدرها إن يبقى حين جاء أسقط عنها العصر والعشاء ويسقط المغرب إن بقدر الأربع جاءها قبيل الفجر وظهر من تحيض حين تمسي تسقط إن بقي قدر خمسي هذا إذا ما الحيض كان في الحضر والظهر تكفي الثلاث والسبر ومغرب الحائض فيما شحروا سيان بها سفر وحضروا وقدر ما مر الصلاة تلزم به إذا انقطع في الوقت الدم لكن يزاد قدر طهر حدثي يلزمها لا قدر غسل الخبث لأنه إن ضاق وقتها لا يجب عند ذاك أن يزال وقدر ذاك الطهر غير معتبر في باب الإسقاط على الذي اشتهر والطهر بالقصة والجفوف يعرف والكل من المعروف فقصة المرأة ماء أبيض تجده بعد المحيض الحيض أما الجفوف فخلب ذا المحل من دم أو من صفرة لا من بل بحيث إن أدخلت القطنة لا ترى على القطنة إلا بللا وهي لما أفاته من صومي تقضي ولا تقضي صلاة اليوم ففي قضاء الصلوات تعب إذ كل يوم فيه خمس تجب وليس في الصوم يرى تكرر فليس فيه تعب معتبر وبعض أهل العلم قد سوى الرجال بالخرة الحيض في هذا المجال فشذ إذ أسقط عنهم قضى ما من فوائد الصلاة قد مضى إن علمت فيه المشقة لما من كثرة في الفائتات علم لا إن تبين انتفى المشقة فيه لما فيها بدا من قلته والخمس عنده هي القدر القليل وهي القليل في الذي قال خليل وعامد الترك لما قد قل قد كفرته سادة أجلا فإن يتوب من كفره عفي له عن كل ما تركه أو فعله وذاك في كتاب زاد المسلم والعزو في ذا النظم لم يلتزم والحيض مانع من الجماع في الفرج قبل الطهر بالإجماع وفيه بعد الطهر قبل الاغتسال خلف والأقوى قول من بالمنع قال وقد أجازه ابن شعبان فعي وهكذا أصبغ وابن نافع فالمانع الحيض ولا بالطهر زال لا حدث شرط ارتفاعه اغتسال أما تطهرن التي في الآية بعد إذا لا بعد حتى أتت فهي مشترطة للغوي من التطهر على قول قوي لا لتطهر لشرع ينمى يعمم الجسد فيه بالماء ووطئ من كانت على طهارة مائية من حيض أو جنابة وخيف عند الوطئ ألا تغتسل من الجنابة جوازه نقي ونقل المعيار منع وطئ من تضيعها لواجب الغسل يظن لأن في ذاك إعانة على ترك الفرائض الذي قد حضر فواجب تطليقها إن لم يخف من عانة فيؤثر الضر الأخف فذلك الذنب رآه العلماء من ذنب تضيع الفروض أعظم قراءة الحائض وهي جنب جوازها لدى ابن رشد أصوب فحكم ذي الجنابة الذي امتنع للحيض رفعه بذا الحيض ارتفع لكنها بعد انقطاع الحيض لا تقرأ إلا بعد أن تغتسلا ومانع الوطئ لمن قد طهرت ولاغتسالها لعذر أخرت أتقيد المنع بفقد الطول يرى به الضرر ذا حصولي وليس للطول الذي ذكر حد يبدو انطباقه على كل أحد فقد يكون الضر ذا تحقق للناشئ العبد القوي الشبق في مدة ليست تضر بسواه ولا يضر الطول موات قوه. والحيض لا يمنع في رأي صحاب الإمام مالك قراءة الكتاب وجل أهل الملة الأكياس خالفهم بالحيض والنباس. فينبغي لذاك تركها إذا بدد اشتداد السيلان إذا الأذى. قراءة الجنوب تمنع على مشهور ما عن مالك قد نقل. وقيل لا بأس بها للجنوب وذاك جاء في سماع أشهب. وذو الجنابة على ما شهر دخوله المسجد مما حضر. ونجل مسلمة بالجواز قال وقد أجيز للمجتاز. أما مصلى العيد والميت فله يجوز عند العلماء أن يدخله. ومسه وحمله للمصحف يجوز إن للامتهان يخفي. ومسنا للمصحف الطهارة له رأى استحبابها جماعة. فهي ليست عندهم منحتمة ومنهم اللخمج وابن مسلمة. الكلام على النية. والأكثرون اشترطوا في صحة طهارة الحدث سبق النية وهي أي النية فاحفظ ما تفات توجه النفس لفعل ما يرى. وهي التي تميز العبادة بالفعل عن فعل يكون عادة كغسل ذي جنابة يرغب في تبرد بالماء أو تنظف. كما تميز العبادة التي قد فرضت عن التي ندبت كركعتي فريضة الصبح متى عن ركعتي رغيبة قدمت. كما تميز صلاة الظهر في وقت عصر عن صلاة العصر. والفعل يجزئ بقصده ولا تزاب دون قصد أن تمتثل. والامتثال فعلك المطلوب لكونه واجبا أو مندوبا. فاعمل بقلب حاضر لا لاهي بنية امتثال أمر الله لا تعملا لأجل الاعتياد أو طلب الحمد من العباد. وينبغي أن يقتدى بالسلف في ترك لفظ القصد والتكلف. ويتقى تعود التردد فهو يستحكم بالتعود. فليست النية أمرا زائدا على التوجه إلى ما قصد. فهي لا تحتاج للنية بل تحصل من ذاك التوجه حصل. هذه هي النية عند الفقهاء ولا كلام بعض من حقق. وليس ينكر حصول الغفلة عما نواه العبد بعد النية. وذاك لا يضر إن لم يحصل طول النعم يضره إن يطل. كذا إذا فصل بين ما نواه وبين قصده بفعل ما سواه. والأكمل استصحابه للنية إلى ابتداء الفعل دون غفلة. ونظر الصوفي في نيته ونية الباغي لتربيته ليس كمثل نظر الفقيه في ذاك فبالإجزاء ليس يكتفي. لأنه يريد تخليص العمل مما يشوب قصده من العلل. ثم يريد أن تكون العادة في قصد الامتثال كالعبادة. فهو إن شرب أو إن أكل يكون في ذاك ولا ممتثل. الكلام على الدلف. والدلك إمرارك لليد على عضوك إن للعضو كنت غاسلا مع سيلان الماء أو قبل شفاف ذا العضو والأول أولى للخلاف. وذاك في الوضوء لا في الاغتسال. فالدلك كاف بعد أن يكون السال. والدلك باليد وبالرجل وما سواهما يحصل عند العلماء. وقول من باليد منهم عبرا قول على الغالب في الدلك جرى. وعاجز عن فعله بخرقة يجب أن يكون ذا استنابة. وأحد الزوجين ليس يجب عليه درك زوجه بل يندب. ويجب استجار مقطوع اليد أو اليدين غيره إن يجد. رجح ذلك إمامنا الجليل سحنون واستظهره الشيخ خليل. وابن حبيب أوجب اليد فقط فإن تعذر بها الدرك سقط. وذا الذي ابن رشد استصوبه وهو بيسر ديننا لا أشبه. ويجب التعميم للأعضاء منا لدى سقوطه بالماء. وينبغي في حالة الإمرار تجنب التشديد والتكرار. فالوسخ الخفي ليس يلزم زواله فيما به قد يزم. ولا تباليا بكون الماء أضافه الوسخ في الأعضاء. فالماء إن سال طهورا لم يضر تغير منه بما به يمر. واتق الإسراف لدى التطهر في الماء ولو كنت بشط نهري، واتق فيهما على التقطير خشية أن لا تكمل التطهير. وإن توضأت أو اغتسلت في محل ظلمة فبالظن اكتفي، فعندما يحصل ظن غالب بفعلك الواجب تم الواجب. الكلام على حكم الرجوع إلى قول العدول في ابتداء العبادة وتمامها. القن قد يرى لدى من خبره عدن، ومثل القن في ذاك المراه، وذان كل منهما روايته تقبل حيث ثبتت عدالته. أما الشهادة فعدلها يرى مع ثبوت الفضل حرا ذكرا، وما شهادة النساء تقبل فيه له هداتنا قد فصلوا. والكل يرجع إليه في تمام غسل رآه أو وضوء أو صيام، وليس يرجع لقول العدل في ذاك إن أثبت أصل الفعل. وليس في الصلاة يرجع إلى غير امرئ شارك فيها وتلا، كمثل عدلين من أتباع الإمام قد أثبت النقص له أو التمام. وليس ذا الإمام بالنفي لما قد أثبت من ذاك أو ذا جازما، وملأ به التواتر حصل يلغي له اعتقاده كل مصل. إماما أو ماموما أو فذا ولا جسم لمن خالفه هذا الملا، والشك إن يستنكح الشخص وجب إلغاؤه له فإن يلغى ذهب. فإن لعدل لو سواه سأل هل ابتدى أو هل أتم الأعمال، فينبغي تصديقه لمن جزم بأنه ابتدى أو أنه أتم. وينبغي أن يتقى التنطع، فالعلماء بذمه قد صدعوا، وهو الغلو ومجاوزة ما به للاحتياط حد العلماء، كغسل ثوب طاهر ذي دنس خشية أن يكون ذا تنجس. فترك ما يشبه هذا الاحتياط هو الاحتياط عند الأتقياء، فألغي أن تجوز كل ممكن لم تستند فيه لأمر بين. الكلام على إزالة الحائل وما يعفى عنه من وسخ الأظفار. ووسخ الأظفار يعفى عنه إن كان قليلا وهو معلى مستكن، ولم تطل طولا له زيادة بينة عن حالها المعتادة. فإن تزد زيادة لا تخفى فليس عنه عند ذاك يعفى، وما على الظاهر منها أو على جانبها منه يعد حائلا. فأزل الحائل عنك كثرا أو قل إن قبل الوضوء ظهرا، وأعد الصلاة حيث بالكثير صليت والخلاف جاء باليسير. وذا اليسير قدر خيط من عجين قد رق لكن للبصير يستبين. ثم المراد قدره بالغلظ للطول، فافهم ما سمعت واحفظ. واحمل على الطروء حائلا ترى إن كان أنه لعضوك طرى، ولا يعد حائلا كون الشعر مصاب بغم بلون حنا ينظر. الكلام على الاختضاب والاكتحال. ويندب اختضاب مرأة لها بعل ككل ما يسر بعلها، وهو محرم على المعتدة وجائز لغيرها تيكوتي، إلا إذا ما فعلت ذاك على قصد التبرج فمنعه جلا، ومنع تركه كذلك جلي إذا به تشبهت بالرجل. والاختضاب للرجال منع إلا لأجل ضرر له دعا، ورويت كراهة التكحل عن الإمام مالك للرجل. وقد نفى الكراهة ابن العربي فيه لكثرة تكحل النبي، وينبغي قصد اتباع السنة في الاكتحال دون قصد الزنة. وقد من يمناك حين تكتحل ثم إلى يسراك بعدها انتقل، وثلثا في أرجح الأقوال تلك وهذه عند الاكتحال. أو ذلث اليمنى وذن أختها دون رجوع للتي ذلثتها، أو ذن كل منهما وبعد ما تفعل ذلك بيمناك اختمع. والأمر باكتحالنا بالإثمدي قد جاء عن خير الأنام أحمدي، لأن ذا الإثمد ينبت الشعر من الجفون وهو جال للبصر. وذلك التعليل لا ينافي ندبية الأمر لدى الأسلاف، لأن دنيوية المنافع وسيلة لعمل الأخرى بعيد. فقاصد الصوم التسحر يوسا له ونفعه يعود للبدن، والأكل عند الاضطرار حتم، وترك الأكل عند ذاك إذم، والأكل للتراب يحرم لما من ضرر البدن فيه علم. الكلام على تقليم الأظفار والعقل الأصابع. وقدم اليدين في التقليم وكن ليمناتين ذا تقديم. وهذه الترتيب فيها المستحب على خوابس والأخرى أو خسق. وقلم الأظفار من رجليك من بعد أن تفرغ من يديك. وقدم الخنصر من يمناهما ندبا وبالخنصر في الأخرى اختما. فأنت في أظفار الأصابع مع صفها تذهب غير راجع. وبالثلاث كل وكل بالأربع إن شئت أو بالخمس لا بإصبع أو إصبعين. والأصابع العقن فلعقها مما لذاكر يسن. ولتلعقن وسطاك ثم انتقلي من بعدها إلى التي لا تلي. واختم بالإبهام وهذا إن ترد لعق الثلاث إذ عليها لم تزد. ورتب إن أردت لعق الخمس على الخوابس أو الخوابس. الكلام على صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم للبطيخ. واحرص على اتباع خير الخلق في فعلك كله كحرص السلف. فقد أبى محمد بن أسلم أن يأكل البطيخ إذ لم يعلم صفة أكل المصطفى المختار له. ولو درى صفته لأكله. وقيل إن أحمد بن حنبل هو الذي لأكله لم يقبل. ولكن الصحيح ما تقدم من أنه محمد بن أسلم. وقد أتت صفة أكل المصطفى له فكل فعله قد وصف. فإنه فيما الهدى تحقق كان له بقشره يشقق. ثم مت باليمنى من اليدين يأخذ شقة بدون من. ثم مت من نحو اليمين يأكل وعندما للنصف منها يصل. يديرها بشعله مال اليسار إلى اليمين فإذا لها دا رجع للأكل إلى أن يصل لنصفها كما ذكرنا أولا. لا فيطرح القشر ولا يأكله فلتتبعه بالذي تفعله. الكلام على احترام الطعام وما ينجسه. واتكل الطعام ذا احترام واتق الامتهان للطعام. فاعزل عن اللقمة ما اللقمة مس عند السقوط من تراب أو نجس. إلا إذا ما اختلطت به اختلاطا يتعذر به أن يعزلا فذاك مسقط لحرمة الطعام إذ نبعه به يكون ذا العدا. والنافع القليل مما سقط في غير طين أوجب أن يلقط. ولقط ما سقط في طين وما كان كثيرا لم يره لازما. من النجس اليسير مائع الطعام ينجس في مشهور مذهب الإمام. وفي كتاب التونسي لا تضر قطرة بول في طعام قد كثر. والبعض قال لا يضر إلا ما غير الطعام حين حلا. إن في عجين لم يكن ذا قلة مات الصغير الجرم مثل القولة. فإن أكل خبزه مما يحل عندهم لا ينتمد فيما يقل. فليس ينجس بموت القبلة من الكثير منه غير لقمة. لأنها إن في العجين تقع تختص منه بأقل موضع. والشك ليس يطرح الطعام به فحل أكل بعضه لصاحبه لكون موت القبلة المحقق يمكن أن يكون فيما قد بقي. ثم تحل أكل ما بقي له إذ قد يكون في الذي قد أكله. وجائز إطعامنا للكافر وسقينا له بغير طاهر. وقيل لا يدعى إلى ذاك ولا ينع إنه وله تناولا. طعام تارك الصلاة يحمل على الطهارة على ما نقل. كذاك ثوب خاطه أو صبغه. وهكذا جلد مذكا دبغه. وما له نسج الكفر وما صبغ أو خاط كما تقدم. وجانب الندور في ذا بادي تغلبه للرفق بالعباد. وجاز أكل ذبح الفسق على كهر وذبح الكافرين حضل. إلا الذين منهم أوتوا الكتاب فجواز أكل ذبحهم أتى. فإن تجد من هؤلاء واحدا فكل طعامه ولست واجدا. الكلام على بعض آداب الأكل والشرب. وحاذ بالفم الإناء عند تناول الغذاء وادنو من الإناء. ولا تكن لأحد الجنبين ذا ميل لينفتح منفذ الغذاء. ولترفع اللحم إلى الفم بدون طعطعة للرأس نحوه تكون. ولا تكون على الإناء إذا انكباب بالوجه خشية مخاطن لعب. واحذر من أن تكون ذا تنفس فيه إذا أنت شربت فتسي، فليس يخلو من بخار المعدة أكثر أنفاس الأنام الصعدة. والحره من إناء مشروبك لا تكن له في الفم منك مدخلا، فربما يكون في الظاهر من حرف الإناء وسخ لم يستبق. فلتكن للحرف من الإناء على ظاهر سبل الشفتين شاعدا، ثم اجذب المشروب بالعليا مع نفسك الداخل والعب دعا. ولتتمضمض إن شربت اللبن منحرفا عن الإناء عندنا، واغسل يديك بعد الأكل والفم والقصد في جميع أمرك الزمى. والغسل قبل الأكل لليدين والفم جائز بدون مين، وهو من أسباب حفظ الصحة ولم يكن من عادة الصحابة. فالكلام على التخلل والاستياك. والتكو بعد الأكل ذا تخلل إن بين أسنانك شيء يدخل، وعند الاستياك منك قدمي ليمن الأعلى من جوانب الفم، وقدم ظاهر هذا الأيمن، ثم انتقل من بعده للباطن، ثم إلى الأيسر الأعلى انتقلا، وافعل به ما قد فعلت أولا. فإن من الأعلى فرغت فافعلي ما فيه قد فعلته بالأسفل، وتمم الأسنان بالكراسي عن الكراسي من الأضراس. وللذات ولسقف الحلق وللسان امسح به برفقي، وذهب مع الطول على اللسان واستقفل اللذات والأسنان.